باب الحراب والدرك يوم العيد. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فامتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال فاشتهين فانظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي.
هذه المعاملة الحسنة للأهل. ففي هذا الحديث دليل على جواز غناء النساء في أيام العيد، والظاهر أنه كذلك بالنسبة للرجال، لأنه إذا كان قد اعتيد في ذلك الوقت أن لا يغني إلا النساء، فإذا اعتيد في وقت آخر أن يغني الرجال فلا مانع، لأن العلة واحدة، بل إن العلة في غناء النساء أشد، لأن الفتنة بهن أشد. فإذا أبيح لهن في الأعياد من هذا النوع من التبسط فليكن مثل ذلك للرجال. كذلك الدرق، لو خالد بينا ما هي الدرق؟
الدرق جمع درقة وهي الترس.
والحراب؟
الحراب بكسر المهملة جمع حربة.
طيب، إذن كأنها مثل ما نسميها نحن مناورة، هذا معه حربة وهذا معه ترس، يتقي الحرب. فكانوا يلعبون، وأين يلعبون؟ في الروايات الأخرى أنهم في المسجد يلعبون، لأنها أيام عيد. ومن هنا أخذ بعض الناس أنه لا بأس بما يسمونه العرضة في أيام العيد، لأنهم يلعبون بالسيوف وبالبنادق، نعم، من أجل الترويح عن النفس. وفي هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه قال لها أتشتهين أن تنظري، لأن هذا مشهد يحب الإنسان أن يطلع عليه، لا سيما مثل عائشة رضي الله عنها لأنها صغيرة في السن، فإن رسول صلى الله عليه وسلم حين توفي كان لها 18 سنة، صغيرة. سألها تشتهين أن تنظري؟ قالت نعم. فأقامني وراءه لئلا ينظروا إليها، فهي تنظر إليهم لكن هم لا ينظرون إليها، وتقول خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة إلى أن ملت، فقال حسبك، فقلت نعم، قال فاذهبوا. هذا الخلق. يؤخذ من هذا الحديث أنه لا بأس أن يخرج الإنسان بأهله ليتفرج على ما يحسن التفرج عليه، مثل لو مشى الوادي وخرجت النساء تنظر إليه، أو غير ذلك من الأسباب التي ترى أن أهلك يحبون الاطلاع عليها، لكن بشرط أن لا يكون في هذا فتنة. فلو كان في هذا فتنة كما يوجد في بعض الألعاب، أو على الأصح الملاعب التي يوجد في بعض المدن، يأتي يأوي إليها من السفهاء من يأوي، وتبقى النساء بين هؤلاء السفهاء، فهذه تمنع، لا لأن المشاهدة حرام، ولكن لما يخشى من إيش؟ من الفتنة. شمعنا دونكم يا بني أرفدة؟ موجود
قوله يا بني أرفدة بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وقد تفتح، قيل هو لقب للحبشة، وقيل هو اسم جنس لهم، وقيل اسم جدهم الأكبر، وقيل المعنى يا بني الإماء. زاد في رواية الزهري عن عروة فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمنا بني أرفدة.
أمنا الله أمنا عندك مشكولة؟
مين مشكولة؟
أمنا هنا
أمنا بني أرفدة. وبين الزهري أيضا عن سعيد عن أبي هريرة وجه الزجر حيث قال فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر وسيأتي في الجهاد. وزاد أبو عوانة في صحيحه فإنهم بنو أرفدة كأنه يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم وهو من الأمور المباحة فلا إنكار عليهم. قال المحب الطبري فيه تنبيه على أنه يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم لأن الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب فيقتصر على ما ورد فيه النص انتهى. وروى السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني بعثت بحنيفية سمحة. وهذا يشعر بعدم التخصيص وكأن عمر بنى على الأصل في تنزيه المساجد فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وجه الجواز فيما كان هذا سبيله كما سيأتي تقريره أو لعله لم يكن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم.
نعم، أو لعله ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام استحيا منهم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام موصوف بالحياء وعمر رضي الله عنه موصوف بالصراحة وعدم المبالاة. فعلى كل حال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا وتركوا وقال إنها أيام عيد وقال إن لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة. نعم،
في كلام الشيخ.
نعم،
في رواية النسائي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أما شبعت قالت فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده. وله من رواية أبي سلمة عنها قلت يا رسول الله لا تعجل فقام لي ثم قال حسبك. قلت لا تعجل. قالت وما بي حب النظر إليهم ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه.
رضي الله عنه. في هذا إطلاق كلمة شبعتي على غير الطعام، وهذا موجود حتى في عرفنا الآن. فلان ما يشبع من المجادلة، فلان ما يشبع من كذا. نعم، موجود هذا. نعم، ارفع صوتك. نعم، هذا عند الغضب والمغاضبة. لا ما في شيء، حتى المسح أيضا ما يجوز، لكن هذا كما قلنا لكم بالأول هذا يشبه المناظرة. لكنها لم تشكل على عمر ولا على غيره، يعني تبيعها على من لا تحكم عليه. نعم، نظر النساء للرجال جائز ولا إشكال فيه، بشرط أن لا تتلذذ بالنظر أو تتمتع به، ولا فهو جائز لا إشكال فيه. الرسول قال لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده. وقال في الأول: إن تلك امرأة يغشاها أصحابه، فالمرأة لا بأس أن تنظر إلى الرجل. ثم لو قلنا بأن المرأة لا تنظر إلى الرجل لزمنا نحن الرجال أن نتغطى حتى لا تنظر إلى النساء، كما يلزمهنهم أن يحتجبن حتى لا نرهن، وهذا أمر لا إشكال فيه. وأما حديث أفعمي واني أنتما فإنه كما قال ابن أحمد لا 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 يصح، رفعه خطأ. نعم.
باب سنة العيدين لأهل الإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت الشعبي عن البراء أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا.
هذا يوم الأضحى، وفيه دليل على أنه لا يصح ذبح الأضحية قبل الصلاة لقول أن نصلي ثم نرجع. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا.
اللهم صل وسلم. قولها وليستا بمغنيتين يعني ليستا تحترفان الغناء، وهو إشارة إلى أنه لا بأس بالغناء أحيانا لمن لا يحترف، أما من يحترف ويجعله مهنة دائما دائما فهذا ليس بمحمود. وهذا يعني يدلنا على قاعدة مفيدة حتى في العبادات، أن بعض العبادات إذا فعلت أحيانا لم تكن مذمومة، وإذا صارت راتبة صارت مذمومة. فمثلا صلاة الجماعة نافلة، في النافلة أحيانا لا بأس بها، لكن لو اتخذها الناس عادة، بمعنى أنه كلما بمعنى أنه كلما قاموا يتهجدون بالليل صلوا جماعة، قلنا هذا بدعة. فيفرق بين الشيء الراتب والشيء العارض. نعم.
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجأ بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا.
نعم. هذا يوم الفطر الأفضل أن الإنسان يأكل قبل أن يخرج، وأن يأكل تمرات، وأن تكون وترا. والحديث واضح في هذا، والحكمة من ذلك أن يخرج إلى الصلاة وهو نشيط قوي، وأما في الأضحى فلا يأكل حتى يرجع، لقول الله تعالى فصلي لربك وانحر، فجعل النحر بعد الصلاة، وأمر بالأكل من الأرض من الأضحية فقال كلوا منها. ولهذا قال الفقهاء ينبغي أن لا يأكل شيئا في عيد الأضحى حتى يرجع ويذبح أضحيته ويأكل منها. وفي قوله ويأكلون وترا دليل على أن ما يفعله بعض الناس الآن من تقصد الوتر فيما لم يرد فيه خطأ. يعني بعض الناس الآن يقول لك مثلاً إذا سقاك مرتين والثالث يقول أوتر، هذا لا أصل له. كذلك مثلاً إذا ياكل يقول ثلاث لقم قال أوتر، هذا ليس له أصل. الأصل أننا لا نوتر بشيء إلا جاءت به السنة، وأما الباقي نأكل وهكذا، إن صادف الوتر فهو وتر وإن صادف الشفاء فهو شفاء. ودليله قال يأكلهن وترا. طيب كم الوتر؟
الأقوال
لا بد ثلاث، لأنه قد تمرات وأقل الجمع ثلاثة، وإلا فمن المعلوم أن الوتر أقل ركعة وأقل واحد، لكن في هذا أقله ثلاث لأنه يعني جمع، قال تمرات ويأكلهن وترا. نعم هنا إيه لا غلط، هذا ما وصل لها أوتر يا أهل القرآن، المراد صلاة الوتر في الليل. وإن الله وتر يحب الوتر حتى يتبين أن ما شرعه الله أوتار. الغالب في الأمور الكونية والشرعية أنها مقطوعة على وتر، السماوات سبع والأرضين سبع، ليلة القدر في 29 في الغالب، وهذا المجرد. كذلك في الإيثار في المشروعات كثير، الثلاث كثير والسبع كثير والخمس كثير. نعم إيه، لكن الرسول علم قال إنها أيام عيد، وعائشة نفت قالت ليست المغنيتين، يعني هذا غنى طارئ لمناسبة حدثت. ها لو كان إيش إيه الدفع، لو كان بالدفع، يعني ما يجوز من آلاف العصر إلا الدفع. نعم كيف؟ إيه؟ حيوان شكل إنسان؟ ها؟ حيوان شكل إنسان؟ يشبه إنسان؟ القرد لا يشبه الإنسان إلا كان تختلف القرود، ما ندري، إنما قرود الطائف وما حوله مختلف عن الإنسان. ما فهم كلامه؟ اي نعم حيوان يفعل به، يفعل بأنثاه، يفعل بأنثاه. هل تقول بارك الله لكم او عليكم؟ ما فيها شيء هذا. اي يعني ويخشى ان تثور شهوتهن. اي صحيح هذه نعم، ما فيها شك ان اذا رات هذا يفعل بانثاه، حتى يمكن بعض الرجال كبعض الرجال، فمثل هذا يتجنب. اي لا تختلف افرادا، يعني واحده فواحده، لانه من ممكن ياخذ ثلاث جميل وياكل جميل. طيب ما عندك نص كلام إن كان طويل عقله لا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري: باب من جعل عتق الأمة صداقها. كذا أورده غير جازم بالحكم، وقد أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم وطاووس والزهري، ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق، قالوا إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث. وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها، فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها. ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب: سمعت أنسا قال: سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها، فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: نفسها فأعتقها. هكذا أخرجه المصنف في المغازي. وفي رواية حماد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في حديث قال: وصارت صفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها. فتبسم. فهو ظاهر جدا في أن المجعول مهرا هو نفس العتق. فالتأويل الأول لا بأس به، فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد، حتى لو كانت القيمة مجهولة، فإن في صحة العقل بالشرط المذكور وجها عند الشافعية. وقال آخرون: بل جعل نفس العتق المهر، ولكنه من خصائصه، وممن جزم بذلك الماوردي. وقال آخرون: قوله أعتقها وتزوجها معناه أعتقها ثم تزوجها، فلما لم يعلم أنه ساق لها صداقا قال: أصدقها نفسها، أي لم يصدقها شيئا فيما أعلم، ولم ينفي أصل الصداق. ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهما: إنه قول أنس قاله ظنا من قبل نفسه ولم يرفعه. وربما تأيد ذلك عندهم بما أخرجه البيهقي من حديث أميمة ويقال أمة الله ويقال أمة الله بنت رزينة عن أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة، وكان أتى بها مسبية من قريظة والنضير، وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده، ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي، وهذا موافق لحديث أنس. ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي، وهذا موافق لحديث أنس. وفيه رد على من قال إن أنسا قال ذلك بناء على ما ظنه، وقد خالف هذا الحديث أيضا ما عليه كافة أهل السير أن صفية من سبي خيبر، ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. وقيل يحتمل أنه أعتقها بغير عوض وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المآل. قال ابن الصلاح: معناه أن العتق يحل محل الصداق وإن لم يكن صداقا. قال: وهذا كقولهم: الجوع زاد من لا زاد له. قال: وهذا الوجه أصح الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث. وتبعه النووي في الروضة. ومن المستغربات قول الترمذي بعد أن أخرج الحديث، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق،
قال: وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق، والقول الأول أصح. وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي، والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصح، لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الأول، ولا سيما نص الشافعي على أن ولا سيما نص الشافعي على أن من أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت عتقت ولم يلزمها أن تتزوج به، لكن يلزمها له قيمتها، لأنه لم يرض بعتقها مجانا فصار كسائر الشروط الفاسدة. فإن رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه كان لها ذلك المسمى وعليها له قيمتها. فإن اتحدا تقاصا، وممن قال بقول أحمد من الشافعية ابن حبان صرح بذلك في صحيحه، قال ابن دقيق: العيد الظاهر مع أحمد ومن وافقه، والقياس مع الآخرين، فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر مع ما تحتمله الواقعة من الخصوصية، وهي وإن كانت على خلاف الأصل لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح، وخصوصا خصوصيته بتزويج الواهبة من قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي الآية. وممن جزم بأن ذلك كان من الخصائص يحيى بن أكثم فيما أخرجه البيهقي قال: وكذا نقله المزني عن الشافعي قال: وموضع الخصوصية أنه أعتقها مطلقا وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود، وهذا بخلاف غيره. وقد أخرج عبد الرزاق جواز ذلك عن علي وجماعة.
كل هذه آراء في الحقيقة متضاربة ولا داعي لها، والصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أنه يجوز أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها، لأن عتقها معناه التحرر، والتحرر كأنها اشترت نفسها بعوض وهو الصداق. فالصواب الذي لا شك فيه أن هذا ليس من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه موافق للقياس تماما، لأن نفسها لها قيمة، فإذا عتقت تحرر، فالصواب جواز ذلك ولا حاجة إلى هذا. وقول ابن دقيق رحمه الله جيد يعني، لكننا لا نوافقه على أنه مخالف للقياس. الصواب أنه موافق للقياس كما أنه موافق لظاهر الخبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين: باب سنة العيدين لأهل الإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين.
واللي بعدها وأيضا حتى بدرك النحر أخذ من الحديث، ولهذا أنا تقول شديقة هذا طالعنا على كتاب بالمرسمة هذه فصلي تمحاه.
باب الأكل يوم النحر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعني جذعة أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أدري أبلغ في الرخصة من سواه أم لا.
في هذا حديث من الفوائد أن من قدم شيئا على زمنه فإنه لا يصح منه سواء كان عالما أو جاهلا. فلو صلى الصلاة قبل الوقت ظنا منه أن الوقت قد دخل ثم تبين أنه لم يدخل فإنه لا تصح صلاة، تكون الأولى نفلة، لأن الأولى نوى الصلاة مقيدة بكونها الظهر مثلا فلغى تقييد كونها الظهر وبقي نية الأصل أنها صلاة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ينقلب نفلا ما بان عدمه، هذا ضابط، ينقلب الفرض نفلا ما بان عدمه. وذكر من ذلك إذا صلى قبل الوقت. قوله فلا أدري أبلغ في الرخصة، من الذي قاله؟ أنس ولا غيره؟ مثل هذا
الفتح الأول.
ايه؟
شوف الفتح الثاني
ناقشين.
ناقشين.
قوله فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا، ظاهر كلام العين أنه من قول أنس رضي الله عنه، ولعله لم يبلغ حديث البراء الآتي أن رسوله قال لن تجزى عن أحد بعدك. لكن قد يقال أنه لا يلزم من هذا أن الحديث لم يبلغ، لأن أنس رضي الله عنه قد يفهم من قوله لن تجزى عن أحد بعدك أي لن تجزى عن أحد ليست حاله كحالك، فكل معنى بعدك يعني بعدك في الوصف لا في الزمن كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار قال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك.
هذا كما أستثنى قريبا يدل على أن من فعل عبادة قبل وقتها فإنها لا تجزئ، لكن هل يثاب عليها ثواب عبادة أو لا؟ نقول إن كان جنسها مشروعا أجزأت عن عبادة لكن تكون نفلا كالصلاة، لو صلى الفجر قبل دخول الوقت ثم تبين له ذلك قلنا الصلاة التي صليتها إيش نافلة، وعليك أن تعيد الصلاة بعد دخول الوقت حتى وإن كنت جاهلا. لكن من ذبح قبل الصلاة جاهلا كما فعل أبو بردة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم شافك شاف لحم، وذلك لأن الأضحية فرضها ونفلها لا يصح إلا بعد الصلاة، ولهذا قال الرسول شافك شاف لحم. لكن في الصلاة النافلة تصح قبل دخول وقت الفريضة، فلهذا قلنا إنها تكون نافلة. فيجب أن نعرف الفرق. إذا قال قائل لماذا قلتم إن الرجل إذا صلى قبل دخول الوقت وتبين أنه صلى قبل الوقت قلتم الصلاة التي صلىها قبل الوقت تكون نافلة، والحديث في من ذبح قبل الصلاة قال إن شاته وشاته لحم. قلنا الفرق هو أن الأضحية لا تصح إلا إيش بعد الصلاة، أما النافلة فتصح قبل دخول الوقت. فلذلك كنا في من صلى قبل الوقت تكون صلاته نافلة. وفي قوله شافك شات لحم دليل على الفرق بين التعبد لله تعالى بالذبح وبين التعبد لله تعالى بمجرد اللحم، لأن هذا الرجل يقول إنه أحب أن يأكله أن يكون أول من يأكل هو ومن حوله، وهذه صدقة لا شك، لكنها ليست كصدقة الأضحية، لأن المراد بالأضحية هو نحرها لله عز وجل، فصلي لربك وانحر. وبه نعرف خطأ من كان يدعون الناس إلى أن يعطوهم الدراهم ليضحوا لهم في بلاد أخرى، فإن هذا خطأ عظيم. ولذلك الحمد لله صدر من هيئة كبار العلماء منع هذا بالنسبة للأضحية، لأن أهم شيء في الأضحية ما هو الأكل، أهم شيء هو التعبد لله تعالى بالذبح، كما قال تعالى لينا لله لحومها ولا دماؤها ولكن أهله التقوى منكم. والإنسان إذا سلم دراهم يضحى في بلاد أخرى فاتت المصالح العظيمة التي من أجلها شرعت الأضحية، فيفوت أنه لا يباشر ذبحها. والمشروع أن يباشر ذبحها إذا كان يقصد، يفوت ذكر اسم الله عليها، يعني إذا ذبح وذكر اسم الله فهذه طاعة عبادة. يفوت أيضا أن الأكل منها، وقد أمر الله بالأكل منها، فقدمه على الصدقة، قال كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهذا يفوت. يفوت أيضا إظهار الشعيرة في البلد، إظهار الشعيرة في البلد، لأنه سيفوت من إظهار الشعيرة بقدر ما نقل من الأضاحي إلى مكان أخرى فيفوت. هذا بقطع النظر عن كونها هناك لا يعلم من يذبحها، ولا يعلم من يسمي عليها أو لا، ولا يعلم هل يعين أو لا، يعين صاحبها أو لا، ولا يعلم هل يمكن أن تذبح في وقت الذبح أو لا، لأن إذا كثرت عندهم الأضاحي وصارت آلافا قد لا يكون عندهم استعداد لأن يذبحوا كل هذه الضحايا في وقتها. ثم على من توزع؟ على المستحقين أن يستبد بها من يتولى هذا الأمر؟ ما ندري، كل هذا ممكن. لذلك من الخطأ أن الإنسان تأخذه العاطفة حتى يتصرف تصرفا لا يطابق الشريعة، أو على الأقل لا يطابق الأفضل من الشريعة، وهذا يوجد في كثير من الأشياء. أيضا صدقة الفطر، صدقة رمضان، بعض الناس يقول الله أعطونا 10 فدلات ونضمن لكم نوزعها في مكان آخر، سبحان الله، هذا يؤدي إلى أن تنمحي هذه الشعيرة يصير كل إنسان مثلا عنده 10 فطر يذهب إلى هؤلاء القول. نعم يقول هذه مئة ريال، هل يكون في نفسه أنه قضى الله بإطعام الطعام وقت العيد وأولاده يشاهدونه يكيل ويوزع وتظهر هذه الشعيرة في قلوب النشأ؟ لا أبدا، هذه خفية. ثم التقدير قد يزيد وقد ينقص. لذلك هذه الأمور ينبغي لكم أيها الطلبة أن تحذروا الناس منها، وأن تقولوا من أراد أن ينفع إخوانه في البلاد الأخرى فليرسل دراهم، أطعمة، ألبسة. أما الشعائر الدينية تبقى بمكانها لا تزحف. نعم. ثم هذا بالحقيقة في مضرة أخرى، يتعود الناس أنهم لا يحسنون لإخوانهم هناك إلا بالشيء الواجب، فينقطع التطور. وربما يأتي الزمن الذي يقول ما دام حرام لنا أو خلاف الأولى أن نرسله إلى هناك فإننا لم نتصدق. لكن لو أنهم جبلوا من الأول ووجهوا إلى الصدقة على إخوانهم هناك، وأما الأمور الواجبة التي يظهر فيها إرادة الشعيرة فإنها تبقى في البلاد. نعم. إذا أمكن أن يجمعوا بين أمرين فهو خير. يعني لو كانوا رفقة في بلد وهم مغتربون هذا طيب، يضحون بها هنا ويضحون هنا. نعم. لكن كيف يضحي هؤلاء الرفقة؟ هل يشتركون كل واحد يعطي نصيبا من القيمة؟ أو نقول كل واحد يذبح بثلاثه سنوات احدهم والسنه الاخرى احدهم عن الجميع؟ هذا هو المراد. نعم يا سبيل. نعم. هدايا. ما يصلون؟ ما أظن. لا أظن. ما يمكن يدخل مكة. ما يمكن يدخل مكة إلا المسلمين. في مصر مو داخل الحرم. في الحل. في من الحرم. لا هذا غير صحيح. لكن على كل حال إن الإنسان إذا تولى بنفسه أحسن. ولذلك أنا سمعت شيئا غريبا. إذا جمعوا له مثل 100 رأس قال هذا يعني 100 نفر هم بدأ يذبح، ولا يقول هذا عن فلان وهذا عن فلان، فلا يعلم. وهذه مشكلة، لأن صدق كل ضحية من هيله، كل هذه من هوله، فهذه مشاكل. على كل حال أهم شيء أنه لا تخرج المخارج. هذه مسائل تشبه الشعائر.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة.
نعم، الخروج من المصلى بغير منبر يعني أنه لا يخرج.